بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فابتداء أعتذر عن هذا التأخير غير المقصود لكثرة الأشغال والارتباطات المتوالية والمتتابعة، فأعتذر. بداية بعد هذا، قد رغب إلي القائمون على الدرس الكريمة في كلمة تذكيرية عن الحج وما يتعلق به، من أمور فأقول: أقول إن من أهم ما يجب على العبد الناسك الراغب في أداء فريضة الحج، وهي الركن الخامس من أركان شرع الله المطهر، أن يكون العبد رجلا كان امرأة في حجه أو عمرته، أن يخلص لله جل وعلا في ذلكم العمل العظيم المبارك، وأن يسلم له هذا العمل من الرياء والسمعة، ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته، فيكون الحج أو العمرة خالصا لله جل وعلا لا شريك له. وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فحري بالعبد أن يجتهد في إخلاصه لله جل وعلا، وأن يجاهد نفسه على ذلك الإخلاص، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا شرط أساس لقبول العمل، فأعمال العباد المقربة إلى الله جل وعلا يجب أن يشترط فيها أن تكون لله خالصة، وأن تكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافقة. فمن أخلص وكان من المخلصين المجتهدين في تحري الإخلاص في عمله في أعمال حجه أو عمرته، لكنه يجتهد على خلاف السنة وعلى خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعمله مردود غير مقبول، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا في الأربعين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليحرص العبد منا على تحري السنة، ليجمع في عمله شرطي القبول من الإخلاص والمتابعة. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل هنا المراد به أن يكون خالصا صوابا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، ولم يقل أيكم أكثر اجتهادا في العمل، إنما أحسن عملا والحسن هنا كما قلت منوط بالإخلاص والاتباع لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من أوائل ما يجب أن يعرفه العبد وأن يحرص عليه وأن يجاهد نفسه عليه، لأن العبد إذا ما أتى بأعمال لم يخلص فيها لله جل وعلا ذهب هذا العمل وهذا الجهد هباء منثورا. قال الله جل وعلا: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد أيها الإخوة، أقول لا بد من الإخلاص لله جل وعلا، وأن يصلح العبد أعماله وأن يجاهد لله جل وعلا فيها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يجتهد الحاج ذكرا كان أو أنثى في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة، وهذا الذي قلناه قبل من معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحج وفق السنة على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقتني العبد منسكا في ذلك، وأعني بالمنسك يعني الكتب المؤلفة في المناسك التي جمعت وبينت ما يتعلق بالحج والعمرة من أحكام، ليعرف العبد منها ما كان فرضا أو ركنا، وما كان منها واجبا، وما كان منها محظورا، وما كان منها مندوبا، ونحو ذلك. وهذا مهم جدا، فتردنا أسئلة كثيرة وكثيرة جدا من الحجيج، ويسألون عن أمور لا شك قد يعذرون ابتداء ويحمدون على سؤالهم، لكن كان الواجب عليهم أن يعلموها قبل وصولهم، فإنها من المسلمات والأمور البدهيات. لكن يعني حسبنا أن نقول أنهم لم يجدوا من يبصرهم أو يعلمهم أو ينبههم أو يرشدهم إلى أهمية معرفة هذه الأحكام. وإن من أنفع ما ألف في الباب في هذا الباب، وهو حري بأن يقتنيه الحاج أو المعتمر ذكرا كان أو أنثى، وهو يتناسب في كل الأحوال، وهو يفيد العلماء وطلاب العلم والعامة كل بحسبه، ما كتبه شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه العظيم التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وهذا الكتاب على صغره ووجازته له من اسمه نصيب، فقد حقق فيه الشيخ رحمه الله مسائل عديدة، وطبع الكتاب عشرات المرات وترجم إلى عدة لغات. ومن جميل ما يذكر في الباب هذا أن الكتاب ألف في طبعته الأولى عام 63 بعد الألف، يعني 1363 من الهجرة، على نفقة الإمام المجدد الملك عبد العزيز رحمه الله، وبعد ذلك توالى من الشيخ رحمه الله النظر في الكتاب ويزيد ويحقق إلى آخر نعم أيامه، وهو ينظر فيه ويعيد ويكرر رحمه الله. وهذا الكتاب على صغره كما قلت فيه من التحقيق والإيضاح كما قال رحمه الله لمسائل الحج والعمرة ولكثير منها، يدل على رسوخ الشيخ رحمه الله في العلم منذ ذاك الأمد. فأقول من المهم أن يقتني الناسك وراضي بالحج من سكن في هذا الباب ينتفع به فينظر فيه فيتعلم وما يشكل عليه يسأل، والحمد لله سبل الأسئلة وطرق السؤال متوفرة ولله الحمد والمنة، فما أشكل عليه يسأل قبل أن يفعله حتى لا يقع العبد والمرء في الحرج والخطأ. هذا ثانيا، وأقول ثالثا، أن يحرص الحاج والحاجة في سفره للحج على أن يصحب الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا، فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فحري بالعبد أن يصحب الأخيار حتى يعينوه على طاعة ربه ومولاه. وقد أخرج الإمام أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فيحرص العبد، لأن في صحبة الأخيار خير له بإذن الله تعالى، إذا ذكر الله أعانوه، وإذا نسي الله ذكروه. وهذا موسى عليه السلام يدعو ربه فيقول: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فيطلب أن يؤازره وأن يصاحبه وأن يعينه، كل ذلك كي نذكرك كثيرا. فالعبد والمرء إن لم يصحب الأخيار نخشى أن يكون في الضد والمقابل من أن يصحب الأشرار. وقديما قيل: الصاحب ساحب، فإن كان المرء يصحب الأخيار سحبوه إلى الخير ودلوه إليه وأعانوه عليه وثبتوه بأمر الله جل وعلا، وإن كان صاحب الأشرار والعياذ بالله دلوه إلى الانحراف، كل بحسبه، إن كان انحراف شهوة أو انحراف شبهة. وعن المرء لا تسل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فلا بد ولا بد أن يصحب المرء ذكرا كان أو أنثى من يدله على الخير ويعينه عليه. هذا الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم ينتقي، وكلهم أخيار وأتقياء رضوان الله عليهم، لكن كان الواحد منهم إذا لقي أخاه قال له: اجلس بنا نؤمن ساعة. وكلهم مؤمنون، لكن يريد بعضهم من بعض أن يتذاكر سويا ويذكر الله جل وعلا فيزداد إيمانهم، فإذا ما زاد الإيمان اقتربوا من الله جل وعلا. قال الله جل في علاه: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جاء هذا عن عبد الله بن رواحة، وثبت أيضا عن معاذ، وثبت أيضا عن عمر بن الخطاب وغيرهم من سادات الأمة وأئمتها. ونحن أولى بهذا، ونحن أحق لضعفنا وقلة حيلتنا وبعدنا واشتغالنا وانشغالنا، بالملهيات والمشغلات، والصوارف كثيرة والشواغل أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن من نعمة الله على العبد ذكرا كان أو أنثى أن يوفقه لأداء هذه الفريضة العظيمة وهذا الركن العظيم، أن يوفق له صحبة خيرة تعينه وتعلمه وترشده فيفوز ويفلح. والأمر الثالث الذي يليه الرابع لعله، أن العبد يحرص كل الحرص على أن يكون معه في هذا السفر ما يحتاج إليه من مال، حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس وسؤال الناس. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فيأخذ الإنسان ويحمل معه شيئا من المال مما يعني يؤدي به غرضه ويتم به حجه ويعف به نفسه، وسؤال الناس مذلة والاحتياج إليهم مذلة. والمؤمن كريم يجب أن يكرم نفسه وأن لا يعرض نفسه للإهانة، فهذا من باب التذكير مما يجب على الحاج أو الحاجة أن يتنبه له. فربما يقل في يده المال فيشتغل بسؤال الناس عن تحقيق العبودية لله جل وعلا في هذا المنسك العظيم. فحري بالعبد أن يستعين بهذا المال أو يجمع أو يحمل معه من المال ما يعينه على أداء هذه الفريضة بيسر وسهولة وطمأنينة واطمئنان. أيضا خامسا، أن يتحلى العبد ذكرا كان أو أنثى بالخلق الكريم والأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة، فيري من الناس منه خيرا. فالأخلاق الحسنة والمعاملة الفاضلة تدل على تقوى من الله جل وعلا في قلب العبد. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. كيف يحب المرء أن يعامله الناس؟ يحب من الناس أن يعاملوه بتقدير واحترام وخلق حسن وإكرام، وكل ما تحمل كلمة خلق حسن من معنى. إذن بادل الناس الشعور نفسه كما يقال، وعاملهم بما تحبهم أن يعاملوك به. لا تطلب من الناس ما لا تؤتيه أنت وتقيمه للناس. وقديما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان العبد يرى من نفسه فقدانا في باب من الأبواب فليحرص على تكميله وإكماله وإتمامه. ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي طلب منه النصيحة قال لا تغضب. وكم استنبط العلماء من هذا الحديث من فوائد، لأن هذا الغضب أصل وباب لكل شر، فقد يتعدى الإنسان بسبب الغضب على الآخرين في أبدانهم، أو قد يتعرض عليهم في أعراضهم، أو قد يتعرض عليهم في أموالهم أو في أديانهم أو غير ذلك، وقد ينفلت منه اللسان فلا يبقى ولا يسلم منه لا حاضر ولا غائب. ولهذا جاء عند البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا عبرة ولفتة مهمة في تقديمه صلى الله عليه وآله وسلم اللسان على اليد، فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما قال من يده ولسانه، قدم اللسان. قال أهل العلم لأن اللسان أذيته تشمل الحاضر وما يستقبل والغائب، يعني اللسان قد يتعدى على الإنسان الحاضر الذي بين يديه، وقد يتعدى على من سيأتي من ذريته، وقد يتعدى على الذين سبقوا من أجداده والعياذ بالله. فقد يتناول العبد شخصا فيشتمه ويشتم ذريته التي لم تأتي، ويشتم آباءه وأجداده الذين جاء من أصلابهم، فهو تعد خطير بخلاف اليد فتعديها حاضر. فالعبد المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا يدلك ويرشدك إلى وجوب التحلي بالخلق الكريم. وهذه الأيام الفاضلة أيام الأحج مدرسة لتهذيب النفس وترويضها، فالأخلاق مطلوبة في أيام الحج وبعد الحج وقبل الحج، لكن هذه مناسبة عظيمة أن المرء يعود نفسه على هذه الأمور ويتعودها، فيتعود الخلق الحسن ويتعود ترك الخلق القبيح ويجاهد نفسه على ذلك. فما نذكره من هذه الوصايا هي وصايا يجب أن تكون في كل أحوال العبد، يجب على العبد أن يخلص لله في جميع أعماله وأقواله: قراءة القرآن، صلاة الليل، النافلة، صلاة الفريضة، الصوم، الزكاة، الحج إلى غير ذلك. والأمر الثاني العلم والمعرفة، وأن يتعلم العبد أفراد النسك، العبد يتعلم ما يختص بنسك الحج. أقول كذلك يجب عليه في غير أيام الحج أن يتعلم أمور دينه ومنها الحج، فالعلم لا ينتهي. قيل للشعبي، قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ وهو الإمام المجاهد العالم الحافظ. قيل عبد الله بن المبارك إمام مشهور، قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت. ليست هناك ساعة ينتهي عندها العلم أو وقت ينتهي عنده العلم، لكن لما كان الشيء بالشيء يذكر ناسب أن نقول ونخص به الحاج. صحبة الأخيار يجب على العبد في كل حال أن يصحب الأخيار، وأن يجالس الأطهار الأبرار الذين يعينوه ويعاونوه، ويجب على المرء في كل حال أن يبتعد كل البعد عن مصاحبة الأشرار الطالحين. وهكذا، فهذه الأمور في هذه المدرسة في هذه الأيام المباركة نذكر بها ليستعين بها العبد على أمور دنياه وأخراه، فيعلم أن هكذا ينبغي أن تكون الحياة كلها طاعة وكلها قربة وكلها تقرب إلى الله جل وعلا، فوالله ما هي إلا أيام خوالي، أقول ما هي إلا أيام خوالي، إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله اللطف والسلامة وأن يختم لنا ولكم بخير. أيضا السادس أو الأمر السادس، أن يشتغل العبد ذكرا كان أو أنثى في هذه الرحلة العظيمة بالذكر والدعاء والاستغفار، وأن يكثر من ذلك، وأن يحفظ العبد لسانه إلا من الكلام بالخير، وأن يشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الأولى والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الشيخان في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. الاشتغال بالذكر حياة للقلب، الاشتغال بالذكر حياة للقلب. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذكر حياة للقلوب، فيه منقبة للعبد في الأولى والآخرة. جاء رجل يستوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا أزال لسانك رطبا بذكر الله. كم في ذكر الله جل وعلا من الفوائد في الأولى والآخرة. وقد عد الإمام ابن القيم رحمه الله من فوائد الذكر أكثر من نحو من يزيد عن 47 فائدة أو أكثر، فوائد عظيمة وجليلة لمن تلبس بهذه الطاعة، فخالطت هذه الطاعة العظيمة قلبه وجوارحه. يشتغل بالذكر، بذكر الله جل وعلا، الذكر المشروع. والله لو تقيد الناس بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة في الأذكار لكفاهم ذلك وأغناهم، لكفاهم ذلك وأغناهم. وإني أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أن يحرص العبد منا ذكرا كان أو أنثى في مثل هذه المقامات، حتى يتعود في المحافظة على أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء مهمة جدا جدا جدا. فهي بأمر الله جل وعلا تحفظ العبد من المكروهات، وحصن حصين بأمر الله جل وعلا. ومن جرب عرف. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كنت أبحث عن شيخ الإسلام أحيانا، عن شيخه شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، يقول كنت أبحث عنه فلا أجده إلا في المسجد، يصلي الفجر فيبقى إلى قبيل الظهر، فأقول له: يا إمام ماذا يفعل؟ قال: يذكر الله. قال: فأقول له: يا إمام لما؟ قال: يا بني هذه غدوتي، غدائي يعني، فإذا لم أتغدى لم أستطع القيام بأعمالي أو بمهامي، أو كما قال رحمه الله. هذا غداؤه وهذه قوته. فوالله ما حافظ على الذكر رجل أو امرأة إلا وأنار الله له الطريق وبصره بالحق وأعانه عليه، لأنه قلب حي، والذي لا يذكر قلبه ميت. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: حاجة المرء إلى الذكر كحاجة السمك إلى الماء، حاجة المرء إلى الذكر كحاجة السمك إلى الماء، يعني الماء السمك إذا ما أخرج من الماء مات. كذلك القلب إذا خلى من الذكر مات القلب. نسأل الله العافية والسلامة. فلنحرص، فهذه فرصة، أقول هذه فرصة لمن أراد الحج أن يعود نفسه في هذه المدرسة، إذا ما استيقظ صباحا ذكر الله جل وعلا من بعد الفجر. وهنا أنبه إلى أن أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء وقتها متى؟ وقتها يقع من بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، فإذا ما ظهر قرن الشمس انتهى وقته. يعني لا يصح أن يقع ذكر الصباح، أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، لا، من بعد الفجر إلى حين طلوع الشمس. وأما العصر، وأما أذكار المساء فتكون من بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، إذا غربت انتهى وقتها. وبعض الإخوة يعني يغلط، وقد سمعت هذا من بعضهم، يظن أن أذكار المساء تكون عقب المغرب، وهذا غلط، عقب صلاة المغرب هذا غلط، قد فات الوقت. الله جل وعلا يقول وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، العشي هو هذا من بعد العصر إلى قبيل الغروب، والإبكار هو الفجر، هو ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. والمعني بقوله جل وعلا وسبحوه بكرة وأصيلا، فلا يعني يغلط الإنسان فيوقع الذكر في غير محله فلا يستفيد. هذه الطاعات مقيدة، أوقاتها محدودة، يجب أن تؤدى في وقتها، يعني لو أداها الإنسان في غير وقتها قد فات الوقت وفاتت الفائدة. فقد يقول قائل هل أقطع قراءة القرآن وأذكر الله أذكر أذكار الصباح؟ نقول نعم، وإن كانت قراءة القرآن عظيمة، لكن أحيانا يكون المفضول في بعض الأوقات أفضل من الفاضل، إذا ما كان له وقت محدد كمثل هذا الذكر. فنقول اقرأ الأذكار ثم اقرأ القرآن، وهكذا أذكار الأذان التي عقب الأذان، لو قال إنسان أقرأ القرآن أو أدعو الدعاء الذي بعد الأذان أردد مع المؤذن ثم أدعو، نقول لا، هنا المقام يقتضي، إذا أردت تحصيل الأجر هنا المقام، ردد مع المؤذن ثم اذكر الدعاء ثم اقرأ بعد ذلك القرآن. لا يعني ذلك أن قراءة القرآن أقل فضلا من ذاك، لا، هي فاضلة وخير وعظيمة ولا يشك في هذا أحد، لكن هنا في هذا المقام الذكر في هذا المقام في هذا الوقت في هذا الحين في هذه الساعة أفضل من القراءة، لأن لها وقت محدد، إذا ذهب الوقت ذهب الفضل. والقرآن بفضل الله جل وعلا ليس له وقت محدود، يقرأه فيه العبد يعني صباحا مساء عصرا ظهرا مغربا عشاء ليلا إلى آخره، في أي وقت يستطيع أن يحصل، لكن تلك إذا ما فاتت فات وقتها، فيجب إذن الحفظ والمحافظة على هذا. أقول والدعاء نعم، أن يحرص العبد في أن يشتغل في ذلك الموطن بالدعاء، وأن يجتهد الاجتهاد الكبير والعظيم، هذه فرصة، الحج فرصة عظيمة، قد يفوت بها خير كثير إن لم تستغل. يقول عبد الله بن المعتز رحمه الله الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة، الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة، يعني أن الفرص قد لا تتكرر للعبد. إذا ما من الله عز وجل عليك بالحج أو من الله عز وجل عليك بالحج فهذه فرصة فتستغل، قد لا يتهيأ للإنسان الحج مرة أخرى، لظروف لعوارض عديدة وكثيرة جدا، من مرض، من انشغال، من اشتغال، من وفاة، من غير ذلك. ما يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه إذا حج الآن أن يحج في السنة القابلة، الله أعلم. فهذه فرصة تستغل في التوبة والإنابة والرجوع والخضوع إلى الله جل وعلا والاقتراح بين يديه والبكاء والتذلل، لأنه إذا ما فادت هذه الفرصة، أقول كما قال ابن المعتز: بطيئة العودة قد تأتي الصوارف والشواغل. أنا أقول زيادة على ابن المعتز، أقول الفرصة سريعة الفوت وقد لا تعود، ما أقول بطيئة العودة، أقول قد لا تعود، لأن المرء ما لا يدري ماذا يكسب غدا، لا يدري ماذا يكسب غدا، كما قال الله جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يدري الإنسان ماذا سيحل عليه وماذا سيكون. فالواجب على العبد الحصيف العاقل المدرك أن يغتنم هذه الفرصة، فإنها من أعظم الفرص وأجلها، فيدعو ويطرح بين يدي الله جل وعلا ويكثر من الخضوع والتضرع علّه يفوز. أقول علّه يفوز برضوان الله جل وعلا ومغفرته. كم من الناس يذهبون إلى الحج فيرجعون من الحج كما ذهبوا ولم يغفر لهم، والله إنها لحسرة وندامة وأسف وأسى أن يذهب العبد إلى ذلك الموطن العظيم، إلى ذلك المكان الشريف، إلى تلك البقعة المباركة، في الزمن المبارك، في اليوم المبارك، في الجمع المبارك، ولا يرجع كما رجع غيره من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله إنها لحسرة وندامة ودليل خذلان من الله جل وعلا لصاحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو سألت السائل، لو سألت الحاج أو الحاجة: لما الواحد منكم يذهب للحج؟ ماذا يريد من الحج؟ لقال لك: ما نذهب إلى الحج إلا رجاء مغفرة الله، وأن ننال الوعد، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا منى وهذه أمنية الجميع ممن يذهب، هذا الظن إن شاء الله. نقول نعم، هذا مطلب عظيم، لكن لهذا فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليسارع المسارعون وليشمر المجتهدون. الرجوع من الحج كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدنا أمهاتنا يتطلب منا عملا ليس فيه مشقة وليس فيه كثير عناء. العناء لا بد منه، لكنه لا حرج فيه ولا تكليف ما لا يطاق. نحرص على الإخلاص، نحرص على الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، نحرص على معرفة الحق فنأتيه، نحرص على معرفة الباطل ونجتنبه، نعرف المنهيات نبتعد عنها، نعرف المأمورات نأتيها، نسارع ونسرع ونسرع غيرنا في تحقيق العبودية لله جل وعلا في هذا المقام. نكثر من ذكر الله، نطرح بين يديه، نشكو إلى الله ضعفنا وقلة حيلتنا، ونشكو إلى الله ذنوبنا، ونعترف بخطايانا، ونعاهده على التوبة مع ندم واستغفار وعزم على عدم العود، فهذا يصلح للعبد ما مضى، ويعزم العبد على أن لا يأتي من النواهي ما يستقبل من عمره، ويحافظ في وقته ويومه على الأوامر واتباعها والنواهي واجتنابها. بهذا يرجع العبد إن شاء الله من الحج كيوم ولدته أمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور، ما قال الحج، الحج المبرور، الحج المبرور المبني على الطاعة والتقوى، الحج المبرور المبني على فعل المأمورات وترك المنهيات. فمن أراد أن يكون من جزائه أو جزاؤه الجنة فليحرص على الإتيان بحج مبرور. ومن ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أخرجه البخاري ومسلم. من حج لله، فهذا يرشدنا إلى الأمر الأول الإخلاص، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا مثال وتقريب للبعد، أن العبد يجب عليه أن يبتعد عن المحرمات والمنهيات من الفسق أو الرفث. هناك أمور محرمة عن العبد قبل أن يحرم بالحج، وفي أثناء الحج، وبعد أن ينتهي من الحج. لا يجوز للعبد أن يعصي الله جل وعلا، لا قبل الحج ولا في أثناء الحج ولا بعد الحج. الواجب أن يبتعد العباد جميعا عن معاصي الله جل وعلا وسخطه. وهناك أمور هي جائزة للعبد ومباحة له قبل أن يتلبس بالإحرام، يعني أقصد بالإحرام الإهلال بالحج. لكن إذا أهل بالحج منع من بعض ما كان يجوز له قبل الإحرام، وهذا من التعبد لله جل وعلا. فينبغي الإنسان أن يعرف ذلك كله وليستفيد ويفيد، فينعم بالسعادة والفوز، فيرجع من هذه الذنوب منها من هذا الحج بذنب مغفور وسعي مشكور. فإذا تاب الحاج من ذنوبه سواء كانت كبيرة أو صغيرة يظفر بإذن الله تعالى من هذا الحج، فيرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه. أما إذا لم يتوب كما قلت سابقا، في بعض الناس يذهبون كما إلى الحج فيرجعوا من الحج كما ذهبوا، وهذا في من لم يتوب من تلك الذنوب وفعلها، أو أنه لم يعزم على تركها، أو عزم على أنه يفعلها والعياذ بالله، فإنه يؤاخذ بذلك. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال رحمه الله: اعلم أن تارك السيئة لا يعملها على واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام، يعني تارك السيئة على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله، يعني قسم يترك تلك السيئات لله، فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى. من تركها لله تكتب له ويكتب له هذا الترك حسنة. قال: وهذا عمل ونية، يعني ترك ونوى الترك. قال: ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. هذا قسم الذي يترك لله. والقسم الثاني يقول: وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، يترك المعصية نسيها. ما هو؟ لأنه لله، نسي أن يفعلها والعياذ بالله، أو ذهل عنها، شغل عنها. قال: فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. والقسم الثالث قال: وتارة يتركها، يترك السيئة العبد، يقول: عجزا وكسلا عنها، عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، يعني أنه يتركها وهو عاجز عن فعلها أو كسلا عن فعلها، مع أنه سعى كل السعي وبذل كل الأسباب في أنه يأتي هذه المعصية والعياذ بالله، أو أنه يتقرب بها منها. يقول رحمه الله: فهذا بمنزلة فاعلها. قال: كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم قال: هذا رواه البخاري، حديث رواه البخاري ومسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وأختم هذه الكلمة بتذكير آخر مهم جدا في المقام. أقول: إن الجمع وجمع الناس في صعيد واحد، في مقام واحد، في يوم واحد كيوم عرفة، يجتمعون من شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، كل له طلب وكل له رجاء عند ربه ومولاه جل وعلا، والكل يطلب والكل يرفع، والجميع يسر ويعلن بما يرغب من ربه ومولاه، فهو كريم جل وعز، عظيم حليم، رؤوف بعباده رحيم. من علم منه الصدق أعطاه ووفقه لهداه، ومن لا فلا. لكن مع هذا الموقف ومع هذا الجمع العظيم، يجب على المؤمن والمؤمنة أن يتذكر الحشر والعرض على الله جل وعلا. فهذا مثال لذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويحاسب الناس أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا موقف عظيم ومهيل يذكر العبد بيوم الحشر، ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. الناس متفاوتون في ذلك اليوم العظيم على قدر ما قدموا من عمل في هذه الدنيا الفانية، بقدر أعمالهم. عرقهم رجالا كانوا أو نساء على قدر أعمالهم، منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وهذا بسبب تفاوت الأعمال. ومنهم من ليس له عرق لكثرة صالحاته وأعماله البرة وتقواه لله جل وعلا. فهذا والله إنه لمشهد عظيم ومهين ومذكر بذلك اليوم العظيم العصيب الرهيب، يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ويقول جل وعلا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لو أن العبد منا تخيل وتأمل كم الناس الذين سيجمعون، وكم الذين خلقوا من أول الخلق حتى الآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني لو أن سبحان الله العلي العظيم المرء يتذكر لعلم هول ذلك اليوم مليارات الخليقة وأعداد مهيلة، تجتمع الناس حفاة عراة، كل يطلب السلامة ويقول اللهم سلم سلم، حتى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يطلبون السلامة، والناس تقف في عرصات ذلك اليوم. فلا منجي للعبد إلا ما قدم من عمل صالح وتوبة صادقة. ولهذا يأمرنا الله جل وعلا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا بد من التوبة، ولا بد من التجديد والتذكير بها. هذه أيام العبد فيها حي قادر على أن يتوب، لكن إذا ما ظهرت الشمس من مغربها أو بلغت نفسه الحلقوم فلا تنفعه التوبة أبدا ولا تحين مندم. فليحرص العبد على أن يجدد التوبة لله جل وعلا دائما وأبدا، توبة النصوح، يعزم على عدم العود مع الندم والإكثار من التوبة إلى الله جل وعلا. ويقول جل في علاه وهو رحيم بعباده رؤوف بهم إنه كان للأوابين غفورا. فهذا يوم عظيم، كما أنه يوم فضل أيضا هو يوم عظيم يذكر بالآخرة وعرصات الآخرة ومشهد الجمع. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن يختم لنا ولكم على الإسلام والسنة، وأن نلقاه وهو راض عنا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.